أعمال الرسل الإصحاح الأولاني من عدد 9. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذ رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض، وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وإندراوس وفيلبس توما وبرثولوماوس متى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يعبدون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن إن المسيح مات لينا وقام لينا وصعد أيضا من أجلنا، لأن المسيح لما مات ما ماتش لنفسه لأنه لم يكن مستحق العقوبة أو الموت، ولما قام ما قامش لنفسه لأن هو طبيعة القيامة، ولكن قام ليقيمنا معه. وأيضا لما صعد هو صعد مش من أجل أنه هو محتاج أنه يصعد، لأن هو لم يزل في حضن أبيه. ليس أحد نزل من السماء إلا ابن الإنسان الذي هو في السماء. فعشان كده هو مكانه باستمرار في حضن أبيه، ولكن هذا الصعود اللي صعده كان يختص بينا وكان من أجلنا. فهو مات من أجل خطايانا، قام لأجل تدبيرنا، وصعد إلى السماوات لكي ما يأخذنا معه ولكي ما يمجدنا. لكن منظر صعوده للسماء الحقيقة أن منظر الصعود ذكر في 3 مواضع في الكتاب المقدس، ويريت أن احنا نقراهم. الموضع الأولاني نلاقيه في إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح الأخير آخر آيتين عدد 19، مرقس 16 عدد 19 يقول: ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأمهم فخرجوا وكردوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. أمين. مرقس ختم منظر الصعود بمنظر القوة، ان التلاميذ شافوا المسيح صاعد، وبعدين في صعود المسيح اداهم قوة ان هم يكردوا ويثبتوا الكلام اللي هم بيكردوا بيه بعمل آيات ومعجزات وعجائب. فربط صعود المسيح هنا بحياة القوة اللي اخدها التلاميذ. انجيل معلمنا لوقا اصحاح 24 يقول لنا منظر تاني للصعود، لوقا 24 عدد 50 يقول: واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء، فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. امين. وفي انجيل لوقا هنا بيربط الصعود بايه؟ بالفرح والبركه، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد للايه؟ للسماء. فمرقس يربط الصعود بالقوه، ان ربنا اداهم قوه يصنعوا ايات وعجائب
لوقا يربط في الانجيل بتاعه الصعود بالحنو والبركة، ان المسيح بيحنو على التلاميذ ويباركهم، بينما في سفر اعمال الرسل بيربط لنا الصعود بحاجة تالتة، بمنظر الرجاء. الملائكة قالوا لهم يسوع هذا اللي انتوا شايفينه صاعد هيعمل ايه؟ ها؟ سيأتي ايضا. فمرقس ربط الصعود بالقوة، ولوقا في انجيله ربط الصعود بالبركة والمحبة، وبينما في سفر اعمال الرسل ربط الصعود بان الصعود ده يتمثل في رجاء، انه زي ما ارتفع هيجي مرة تانية علشان ياخدنا، وبقى هو ده ايه؟ الرجاء بتاعنا اللي احنا بنتطلع اليه. يقول ولما قال هذا ارتفع، وكلمة ارتفع كلمة جميلة جدا، لانها بتشير الى ان قوة الجذب الارضية هنا حصل فيها ايه؟ تلاشت، انعدمت. ما يقدرش الانسان يرتفع الا اذا تغلب على قوة الجذب. فعشان كده تخيلوا نفسينا في هذا الصعود، المسيح صعد بجسده، وجسده اللي هو احنا. الصعود ده فيه قوة تخلينا نتغلب على الجاذبية الارضية اللي بتشدنا لتحت. اذا وجد الانسان نفسه باستمرار في الحياة مشدود ناحية التراب، كل المعاملات بتاعة الانسان وكل شهوات الانسان وكل غرائز الانسان وكل ممتلكات الانسان كلها مشدودة لفين؟ للتراب. وهتروح في الاخر فين؟ في التراب. لكن الصعود بيدي قيمة الحقيقية بقى، انك تستطيع انك تتغلب على كل اللي بيشدك لتحت، انك ترتفع الى فوق في شخص المسيح، تتخلص من الجاذبية الارضية وكل ما هو ارضي. عشان كده ما اجمل ان الانسان يبص المنظر الصعود بتاع المسيح، والمسيح طالع وصاعد ومرتفع الى العلو، ويقول للمسيح خدني في حضنك، اصعدني معاك، ارفعني فوق كل اللي بيشدني تحت، وفوق كل اللي بيجذبني ناحية الارض وناحية التراب. الانسان اللي شاف المسيح صاعد في حياته والتصق بالمسيح عنده قوة انه يرتفع باستمرار فوق كل ما هو ارضي ويجذبه لما هو للتراب. لكن الانسان اللي ما شافش الصعود، نظره كله مركز لما كل ما هو ارضي، وسيدفن في الارض وسينتهي في الارض، لان هو ده منتهى رجاؤه الارض، والارض حتذول في يوم ما. لكن اللي وضع رجاؤه في ربنا هو اللي ليه حياة أبدية، هو اللي ليه كيان، هو اللي ليه بقاء، هو اللي ليه خلود. يقول وأخذته سحابة، إن المسيح وهو بيرتفع فوق الأرض جت سحابة أو دخل في السحاب. كنتوا عارفين باستمرار السحاب في الكتاب المقدس إشارة إلى حضور ربنا. فاكرين في خيمة الاجتماع لما كان يحل الله في الخيمة كان سحابة تغطي خيمة الاجتماع، حضور الله في وسط شعبه وهو خارج من أرض مصر كان في شكل سحابة تظلل عليهم طول النهار، وفي شكل عمود نار يضيء ليهم بالليل. فالسحاب باستمرار إشارة إلى حضور الله. حتى لما ترجعوا لنبوة دانيال في سفر دانيال الإصحاح السابع، يقول كنت في رؤى وإذ مع سحب السماء ابن الإنسان قدم إلى عتيق الأيام. سحب السماء دي الجو اللي بيعلن حضور الله. حتى في رسالة بولس لتسالونيكي يتكلم عن مجيء المسيح الثاني، يقول سنخطف على السحاب لملاقاة الرب في الهواء. فالسحابة باستمرار إشارة للحضور الإلهي أو الوجود الإلهي لكي نكون مع الرب في كل حين. أخذته سحابة عن أعينهم، احتجب المسيح ولم يعد المسيح يرى بالعينين الجسديتين بعد 40 يوم اللي ظهر فيهم في القيامة. عشان كده في طقس الكنيسة الظريف تعرفوا ان على مدى ايام 50 الكنيسة تفضل تعمل دورة لأيقونة القيامة لمدة 40 يوم، تمثل ظهور الرب على مدى 40 يوم دول، وبتوصل بأيقونة القيامة لكل واحد في مكانه وتقول له المسيح قام بالحقيقة، قام شفته عينته، تجيب له صورة القيامة لحد عنده على مدى 40 يوم. وتيجي بعد عيد الصعود 10 أيام التانيين من غير دورة قيامة. ليه؟ لأن السيد المسيح صعد ولم يظهر بالعينين الجسديتين للتلاميذ مرة أخرى. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذ رجلان قد وقف بهما بلباس أبيض. طبعا دول هما شكل مين؟ الملائكة. لكن هو بيقول رجلين مش بمعنى رجلين ان هما يعني شكل رجالة، لكن قصده في صورة مرئية. ولباس أبيض رمز للقداسة والنقاوة والطهر. وخدوا بالكم في سفر الرؤيا موضوع اللباس الأبيض ده مهم جدا. عارفين اللي تبعوا الحمل يقول عنهم يوحنا ايه في سفر الرؤيا؟ حد فاكر؟ ليه جايزة؟ أولئك الذين بيضوا ثيابهم في دم الحمل أو في دم الخروف. إن احنا هتكون لينا نفس الطبيعة الملائكية، ذلك اللباس الأبيض. إذا كان أبونا في القداس بيقول الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم، اقبل أصواتنا نحن أيضا مع غير المرئيين. وبعدين يطلب من ربنا احسبنا مع القوات الايه؟ السمائية. احسبنا مع القوات السمائية. ان يكون لنا نفس الطبيعة السماوية لأولئك الملائكة القديسين. حاجة عجيبة لما تروحوا ترجعوا تقروا البشائر تلاقوا ان الملائكة كان ليها دور كبير جدا في موضوع الخلاص بتاعنا. الملائكة كان ليها دور كبير جدا في الخلاص بتاعنا. ان كان كل عمل يعمله المسيح من اجل خلاصنا كانت الملائكة تعمل ايه؟ تظهر تبشرنا بهذا العمل، تقول لنا على هذا العمل. شفنا الملاك ظهر في بشارة العذراء بميلاد المسيح اللي هو الملاك غبريال المبشر. شفنا الملائكة بتظهر أثناء ميلاد المسيح للرعاة، جمهور من الملائكة مسبحين قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. وملاك يحمل بشارة للرعاة، لا تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فميلاد المسيح يحمل لنا البشارة دي أيضا الملاك. عند العماد وعند التجربة على الجبل، حاجة العجيبة ان برضك مرقس الرسول يقول بعد التجربة وجاءت ملائكة وصارت تخدمه. ولوقا يقول نفس الموضوع في عماده في صومه في تجربته في ملائكة في جاثماني، يقول وظهر له ملاك وكان يقويه. يقويه مش بمعنى ان يعني بيزوده بالقوة، لا، يقول له التسبيح اللي احنا بنقولها لك القوة والمجد والبركة والايه والعزة، يعترف له بانه صاحب القوة. في قيامته من بين الاموات بنشوف ان الملائكة بتبشر المريمات، ليس هو ها هنا لكنه قام. في الصعود الملائكة بتعلن للتلاميذ ان المسيح ارتفع، وايضا في مجيء المسيح الثاني يقول هيجي معه ملائكته وقواته. ملائكته، وهنا الملاك بيبشر بمجيء المسيح الثاني، يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا للسماء سيأتي. وفي المجيء الثاني سيبوق الملاك سوريال اللي انتوا شايفينه، ملاك الرابع ماسك بوق، عشان كده يسموا الملاك سوريال بان الملاك المبوق. سيعلن مجيء المسيح الثاني، سيعلن مجيء المسيح الثاني بصوت بوق. فالملائكة بيخدموا خلاصنا، الملائكة بيحملوا لينا بشرة الخلاص. الملائكة ما هماش خيال او وهم، لكن زي ما بيقول عنهم بولس الرسول ارواح مرسلة خادمة للعتيدين ان يرثوا الخلاص. فقال لهم وفيما كانوا يشخصون، يشخصون يعني بيبصوا بتركيز وبانتباه شديد جدا جدا. ليه هم كانوا شخصين كده؟ لان كان في حاجتين يخليهم يبصوا بالتفات شديد. اول حاجه، عارفين لما الواحد يبقى شايف حاجة وبعدين مش متأكد منها، فاكر نفسه بيحلم، يقوم يعمل ايه؟ يبص بشدة، يشخص، يبص باهتمام بتركيز عشان يتأكد ان هو صاحي مش نايم. هم ذهلوا من هذا المنظر، منظر مجد الصعود، فشخصوا عشان يحسوا ان هم صحيين. دي اول حاجة. تاني حاجة، افتكروا السؤال اللي لسه سألينه للمسيح خلال الأربعين يوم اللي سبقت، هل في هذا الوقت تعمل ايه؟ ترد الملك لإسرائيل. هم كانوا مستنيين ان في حاجة هتحصل وشيكة وقريبة جدا، ان في حاجة في الكون هتتغير، ان الملك الجديد هيجي، ان في معجزات، ان في قوات هتصنع. الكلام اللي اتكلم عنه الانبياء بتاع العهد القديم زي ما شفنا يوئيل وصفانيا واشعياء وارميا، اليوم القتام ويوم الظلام ويوم التغيير ويوم العاصف، ان ده كانوا متوقعينه. فهم قاعدين يشخصوا يشوفوا ايه التغيرات اللي هتحصل، وكان احساسهم بقرب مجيء المسيح الثاني ادهم احساس بانه على وشك الحدوث او على وشك الوقوع. كانوا فاكرين ان الموضوع موضوع لحظات او موضوع ايام، حتى ان مثلا واحد زي بولس الرسول يضطر يبعت رسائل كتيرة للناس، الناس اللي سابت اشغالها سابت اعمالها وسابت حياتها وفضلت قاعدة مستنية ايه؟ مجيء المسيح الثاني. يقول لهم لا، صحيح المجيء قريب، لكن قريب من جهة خلاصنا، مش قريب من جهة الزمن والايه والوقت. قريب زي ما بيقول في الترجمة اتهان، يعني في متناول اليد، الانسان يقدر يمسك فيه. لكن مش معنى كده انه بعد سنتين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين زي ما بيتقال. فهم كانوا بيشخصوا باهتمام عشان مستنين التغيرات اللي هتحصل، لكن رؤية الملاك او ظهور الملاك ابتدى يصحح لهم المفهوم. ما بالكم تنظرون هكذا؟ واقفين مشدودين ليه؟ كفاية انتوا اتأكدتوا من يسوع هذا الفترة الطويلة دي كلها. لازم يبقى ادراككم بقى مش على مستوى الجسد، لكن يبقى على مستوى الوعي وعلى مستوى الروح. وده فعلا اللي هيحاول التلاميذ يعملوه، ان هم يبقوا على مستوى الاستعداد الروحي لحد ما يشوف التغير العظيم اللي هيحصل فيهم يوم 50. عشان كده لما رجعوا يعملوا ايه؟ يواظبون على الصلاة والايه؟ والطلبة، على المستوى الروحي، انهم فهموا بقى معنى مجيء المسيح الثاني ومعنى الملكوت، انه ما هوش حاجة بالارض ولا حاجة بالجسد، لكن حاجة الانسان يعيشها على مستوى الروح، لحد ما فعلا داقوا هذا الملكوت لما حل الروح القدس عليهم في يوم 50. وقال ايها الرجال الجليليون، تلاحظوا الملائكة هنا بيتكلموا صح طبعا، لان دلوقتي 11 تلميذ كلهم منين؟ من الجليل. ما كانش غير في واحد بس من اليهودية اللي هو يهوذا الاسخريوطي، كان من قرية اسخريوط اللي موجودة فين؟ في الجنوب. لكن 11 التانيين كانوا كلهم من الشمال، من اهل الايه؟ الجليل. فبقى كده هو بيكلمهم ايها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. هيجي بنفس المنظر على السحاب لكي ما يدين المسكونة بالعدل. وبقى رجاء المسيحيين كله هو في مجيء المسيح الايه؟ التاني، في كلمة سيأتي. الإيمان بالمسيح والحياة مع المسيح تنقسم إلى شقين. الشق الأولاني ما أتمه المسيح من موت وفداء وتبرير وقيامة، ده عمل المسيح خلاص، وده اللي احنا في الوقت الحالي أو الحاضر بنحاول نعيشه، نعيش حياة المسيح، ده الشق الأولاني. الشق الثاني موضوع مجيئه سيأتي، يعني حياة التبرير والفداء والخلاص ده جزء، ده حياة احنا هنا هنعيشها، لكن مش دي حياتنا كلها. في جزء مكمل للفداء وللخلاص وللتبرير عندما يأتي المسيح لكي ما يأخذنا الى السماء. دي البداية بقى، بداية المجد المعد لينا. عشان كده احنا كل رجائنا وانتظارنا هو في مجيء السيد. والانسان اللي عايش في هذا الرجاء ومستعد لهذا الرجاء هو الانسان المسيحي فعلا. لكن الانسان اللي غايب عنه هذا الموضوع، برغم انه ممكن يكون موجود جوه الكنيسة وعايش جوه الكنيسة، لكن لو الموضوع ده مش في ذهنه ان المسيح جاي عشان ياخدني معاه، يبقى مفيش اي معنى للي هو بيعيشه حاليا. عشان كده كانت العبارة الشهيرة ما بين المسيحيين في القرون الاولى، العبارة اللي قالها لنا بولس الرسول، مارن اثاه، الرب ايه؟ قريب، ربنا قريب جاي، تعالى ايها الرب يسوع. دي كانت التحية، دي كانت الاشتياقات بتاعت كل انسان لما يقابل حد تاني، مش يقول له ازيك عامل ايه، لا، يقول له ده ربنا قريب، ربنا جاي. دي التعزية، دي التحية، دي الفرحة بتاعت كل الناس اللي كانوا منتظرين مجيء المسيح سيأتي. هو ده رجاء الكنيسة، وهو ده معنى الكنيسة. لان لو الكنيسة ما عاشتش هذا المعنى منتظر مجيء المسيح الثاني، على رأي بولس الرسول إن كنا نعرف المسيح في هذه الحياة فقط فنحن إيه؟ أشقى جميع الإيه؟ الناس. لكن هو كل مجدنا وكل كياننا وكل وجودنا فيما هو آتي، فيما هو قادم. عشان كده موضوع الرجاء في مجيء المسيح موضوع خطير جدا، وده كان سبب فرحة وسرور التلاميذ. ده بيقول ان هما في انجيل معلمنا لوقا بعد ما شافوا منظر الصعود ده رجع التلاميذ ايه؟ فرحين، رجعوا الى بيت عنيا فرحين مسرورين. الله، ده حاجة يعني تضاد العقل. ازاي انتوا ترجعوا فرحانين بعد ما شفتوا الصعود ده؟ انتوا مفروض انكم ايه؟ تزعلوا عشان المسيح اتخد منكم وسابكم. لكن الحاجة العجيبة ان هم رجعوا فرحانين، رجعوا فرحانين زي ما بيقول لوقا في الاصحاح 24 قريناها من الاول، رجعوا فرحانين بمنظر الصعود وبشارة الملائكة، لان هو ده رجائهم. شافوا نفسهم في صعود المسيح، شافوا نفسهم صعبين زي المسيح، عشان كده رجعوا فرحانين ان احنا هنبقى زيه، سنكون مثله زي ما بيقول معلمنا يوحنا. سرورهم وفرحهم نتيجة تطلعهم لمجيء ربنا. عشان كده الإيمان بمجيء الرب والتصاق القلب والتصاق الفكر بهذا المعنى ان ربنا جاي علشان ياخدني وانا مستعد لهذا المجيء، هو اكبر فرحة، وهو بحد ذاته شهوة وفرح وعزاء لا يحد. عشان كده تقدروا تميزوا بين الناس الفرحانين والناس اللي مش فرحانين. الانسان المسيحي الفرحان حقيقي تلاقوا عنده الايمان والرجاء بمجيء المسيح مشتعل وملتهب جواه، عشان كده فرحان مهما حصل من ضيقات، مهما حصل من احباطات، مهما حصل من ظروف، لكن هو منتظر مجيء الرب عشان كده فرحان. الامور الصغيره دي كلها بالنسبه له صغيره. يعني تخيلوا لو انتوا صاعدين مع المسيح بتشوفوا صور جميله، المسيح صاعد وبعدين عاملين العالم تحته على شكل ايه؟ كره. تخيلوا لو انا صاعد كل ما اصعد واجي ابص للارض، الارض دي بالنسبه لي تبان صغيره، تافهه جدا، تافهه جدا. كل ما انا ارتفع واصعد ويبقى عندي فكر الصعود وحياه الصعود مع شخص المسيح وانتظار مجيء الرب، كل ما الامور اللي في العالم دي صغيره. زعلانين ليه وشايلين الهم ليه ومتضايقين ليه؟ حاسين بالفشل وبالاحباط وبالتعب ليه؟ ده انت لو طلعت وعليت شويه وبصيت للعالم بكل ما فيه من مشاكل وبكل ما فيه من احداث وبكل ما فيه من مغريات، كلها حاجات ايه؟ تافهه، صغيره جدا بالنسبه لك. لكن هي مشكله للانسان اللي قاعد جواها، بلاوي قدامه ورغبات، جبال، تلال، تايه في وسط هذا العالم، حاسس انه لا يساوي شيء. لأنما فوق على الأمر العالم هو الذي لا يساوي شيء تجاه الإنسان صعب. لو أنت فوق تبص للاضطهادات إيه يعني؟ تبص للضيقات إيه يعني؟ تبص للصعوبات إيه يعني؟ تبص للمغريات إيه يعني؟ كلها حاجات صغيرة تافهة. ما كانش في اتنين يتخانقوا في الأرض لو حسوا بقيمة تفاهة الأرض. ما كانش في حد يفضل حزين ومحبط. لكن تعالوا بصوا لحياة الناس، ناس زعلانة من بعضيها حتى في الكنيسة وحتى في الخدمة، بتتصارع مع بعض على تفاهات، تفاهات التفاهات، بيوت بتتخانق مع بعض على لا شيء، ناس فقد سلامها وناس فقد حريتها وناس فقد كرامتها وناس فقد محبتها على لا شيء، لانهم غرقانين في العالم، لان فكر المليء الثاني مش موجود، مش عايشينه، لكن يوم ما نعيشه ويوم ما نحسه ويوم ما نضيقه شوفوا مدى ارتفاع الانسان العظيم قد ايه، ومدى سرور الانسان وفرحته. عشان كده بطرس الرسول يقول تعبير جميل جدا في الرسالة بتاعته: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. الانسان المسيحي الحقيقي بقى منتظر وايه وطالب، مستعجل سرعة مجيء يوم الرب، لان ده هو مجده، ده هو رجاءه، ده هو خلوده، ده هو كيانه. منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب. مارن آثى: الرب قريب، الرب آثم. لو احنا بنعيش فعلا هذه العبارة وبنختبر هذه العبارة لكانت حياتنا حاجة تانية خالص، ولكانت فرحتنا فرحة لا تقدر. مارن آثى. فصعود المسيح ده ليه معنى جبار جدا بيتكلم عنه في سفر العبرانيين، ويقول: فإذ لنا ثقة للدخول إلى الأقداس طريقا كرسه لنا الرب يسوع عندما دخل كسابق لأجلنا إلى الأقداس السماوية. معنى صعود المسيح ودخوله إلى السماوات إنه فتح لي الطريق، لنا ثقة، ثقة يعني متأكدين بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح، طريق قرسه لنا حيا بالحجاب حديثا أي جسده. إذا كان المسيح دخل فدخل كسابق لأجلنا، مش دخل علشان نفسه لأن هو كل حين في حضن أبيه لم يبل، لكن هذا الدخول كان من أجلنا. عشان كده الصعود ده عيد كبير جدا جوه الكنيسة، يوم دخولي إلى الأقداس السماوية وبقيت أنا صاعد في شخص المسيح. وهو ده اليوم اللي تمت فيه طلبة المسيح اللي طلبها في يوحنا 17: أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونوا معي، حيث أكون أنا هناك يكونون هم أيضا إيه معي. هو ده بمعنى الصعود، ان احنا نبقى مع المسيح حيث نكون مع الرب كل حين. هو اصعدنا في جسده لكي ما نكون معه في كل حين. اتحدنا بشخص المسيح هو ده سر سعادتنا، ان احنا ثابتين فيه وهو ثابت فينا، واحنا بنعيش الصعود من هنا على الارض. عشان كده بقول لكم اذا كنا احنا حاليا موجودين لسه كنيسة على الارض، لكن في واقع الامر احنا موجودين فين؟ يقول اقامنا معه واجلسنا معه فين؟ في السماوات. ده في واقع الامر ان احنا قاعدين في السماء دلوقتي، لان احنا جسد المسيح. وده سر السعادة، النفس اللي اتحدت بالمسيح واللي خدها المسيح في حضنه وطلع بيها الى الاقداس الى السماء، سر سعادة وفرح ان ده مجدها، وان كل ما في الارض من الم ومن تعب ومن رغبة ومن شقاء ومن مصاعب ومن اضطهادات لا يساوي شيء بالنسبة لها، لانها ارتفعت 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 فوق. حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من اورشليم، على سفر سبت. وفكركم برضك بطبيعة أورشليم الجغرافية. أورشليم عبارة عن جبلين بينهم وادي، جبلين وبينهم وادي، جبل اسمه جبل صهيون ده اللي عليه الهيكل اللي حاليا مبني عليه المسجد الأقصى، ده اسمه جبل صهيون، ده ناحية الغرب. وناحية الشرق جبل الزيتون، ده اللي صعد من عليه سيد المسيح جبل صهيون ده اللي اتصلب عليه المسيح جبل الجلجسة، وفي كنيسة الصليب والقيامة، وفي الهيكل القديم وحائط المكة، وفي قبر داود، ده اسمه جبل صهيون. في المقابل ليه جبل الزيتون، ده الجبل اللي صعد من عليه السيد المسيح، وكان المسيح بيقعد عليه مرات كتيرة، ومرة قعد عليه، واللي يبص من جبل الزيتون يقدر يشوف جبل صهيون هو والتلاميذ، وبعدين وراهم ووروا أبنية الهيكل وعظمتها، وقال لها قال لهم ان لا يترك حجر على حجر الا وينقض. ده الكلام ده كان قاعد على جبل الزيتون، وهناك بكى المسيح على اورشليم من فوق جبل الزيتون، قال لها لم تعرفي زمن افتقادك. حتى ان لحد دلوقتي في كنيسة جميلة جدا على جبل الزيتون ده اسمها كنيسة الدمعة، بنيين كنيسة على شكل دمعة عين، رمز بكاء الايه سيد المسيح اللي بكى على اورشليم. وما بين الجبلين وادي اسمه وادي قدرون، اللي كان منه جزء اسمه بستان جسيماني. فدي اورشليم عبارة عن جبلين بينهم وادي. جبل الزيتون من جهة الغربية بتاعته في وادي قدرون او بستان جسيماني، ومن الجهة الشرقية الناحية الثانية بيت اسمه بيت فاجي، او قرية اسمها بيت فاجي. دي القرية اللي اتحرك من عندها الموكب بتاع السيد المسيح امتى؟ يوم حد الايه الزعف. وبعد بيت فاجي في القرية بتاعت العازر اللي هي بيت عنيا. فهما رجعوا من جبل الزيتون ومشوا المسافة عشان يروحوا لأورشليم، ودخلوا العلية الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت، على سفر سبت يعني لا مش أسبوع، لا تبعد على مسافة المسموح بمشيها يوم السبت. تعرفين ان يوم السبت كان عند اليهود يوم مقدس ما يقدروش يشتغلوا فيه ولا يعملوا اي حاجة. طب كانوا يقدروا يمشوا لحد قد ايه؟ كان في مسافة معينة تتمشي يوم السبت ما يقدرش يزيد عنها، يعني دي اقصى مسافة مسموح بيها انه يتمشى يوم سبت. وكانت المسافة دي هي بتساوي من جبل الزيتون لحد ايه اورشليم. يعني حسب التقليد اليهودي كانت تساوي 6 استوديوم، والاستوديوم ده وحدة قياسته الإغريقية رومانية، يعني بالمقياس الإنجليزي تساوي 607 خطوة بالنظام الإنجليزي، يعني ما يقرب بالضبط من كيلو متر واحد أو نص ميل. دي المسافة المسموح بيها في مشيها 2000 خطوة يوم السبت تتمشي. وكانت دي المسافة اللي يقدر اي واحد ساكن في اطراف المحلة يقدر، يعني تعرفين ان خيمة الاجتماع كانت بتعسكر في نص المكان، وخيام شعب اسرائيل بتعسكر حواليها، فكان ابعد واحد عن الخيمة يقدر يوصل للخيمة في المسافة دهيت اللي هي 2000 خطوة او الكيلو متر او النص ايه ميل. دي المسافة في اقصى واحد، يعني ما كانوش يقدروا يضربوا خيمة بعيدة عن خيمة الاجتماع اكتر من الكيلو دهوت. دي المسافة اللي مسموح ليه عشان يوم السبت الكل يروح للخيمة يتجمع في الخيمة. فهم التلاميذ كانوا على مسافة سفر سبت او المسافة المسموح بمشيها يوم السبت، فرجعوا من جبل الزيتون الى اورشليم. هو غالبا ده كان يوم سبت، لكن هو قال يوم السبت في تعبير جميل جدا، انه عايز يقول ان الصعود ده في معناه هو هو الفرح الحقيقي، هو الراحة الايه الحقيقية. انتوا عارفين يوم السبت ده معناه ايه؟ الراحة. فهو عايز يقول ان الراحة بتاعتنا فين؟ في السماء، في الصعود، دي الراحة الحقيقية. وده اللي بيوضحه فعلا بتفصيل شديد جدا بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين لما يقول بقيت راحة فاجتهدوا ان احنا نخش الراحة ايه ده، هي اللي هي الراحة بتاعت السماء. ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا، وكان نقطة تجمعهم في العلية اللي هي بيت ام يوحنا الملقب مرقس اللي هو مرقس الرسول، ودي اول كنيسة اسسها المسيح واسس فيها في يوم خميس العهد سر العشاء الرباني، وظلت هي مركز التجمع بتاع الكنيسة الاولى تلك العلية. وكلمة علية معناها ايه؟ اوضة فوق السطوح، اوضة في مكان مرتفع. تعرفين ان كل التلاميذ كانوا من الجليل وما كانش ليهم مكان للراحة في اورشليم، فمرقس كان بيستضيف هؤلاء التلاميذ في العلية، غرفة كبيرة بيبقى لها سلم من بره، من بره البيت، يعني يقدروا يطلعوا بالسلم ده من فوق من بره على السطوح مباشرة. فرجعوا واتجمعوا في العلية دي، والعلية دي ما زالت موجودة لحد الآن، عبارة عن غرفة واسعة كبيرة جدا فوق سطح أحد البيوت، لأن انتوا عارفين البيوت كان في هذا الوقت عبارة عن دور واحد وبتبقى العلية من فوقيه بس. يعني طبعا العلية دي اللي موجودة حاليا مرت عليها فترات كتيرة وتغيرت لحاجات كتيرة، لكن رجعت تاني للمسيحيين.